الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الصلاة في الفصل المتعلق بقصر صلاة المسافر. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصلاة: وإن كان له طريقان بعيد وقريب.
لا، قبل صفحة 391.
أو كان المسافر ملاحا.
أين؟ أو كان المسافر ملاحا
صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم.
نعم، يقول: أو كان المسافر ملاحا. الملاح هو قائد السفينة أو صاحب السفينة الذي يقودها، كل من يتعاطى سيرها يسمى ملاحا. يقول: معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، يعني بلده هو سفينته، فهذا المسافر الملاح الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، وإنما يسير حيث ما صار يعني الوقت المناسب توقف، لكنه لا ينوي الإقامة ببلد ومستمر في سفره، فقال يتم. ومفهومه أنه لو لم يكن أهله معه لعد مسافرا. أما وأهله معه في سفينته ولم يعني ينوي الإقامة ببلد وإنما نوى السفر هكذا مطلقا، فإنه يقول المصنف لزمه أن يتم، وتكون بلده هو السفينة التي هو عليها. ثم علل ذلك فقال:
لأن سفره غير منقطع.
نعم،
مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله.
اعتبرنا أن أهله ووطنه هو السفينة وهو يسير معهم، فليست هذه صفة المسافر، لأن المسافر يعني ينتقل من بلد إلى بلد وينوي المكث في بلد ثم قد ينتقل إلى بلد أخرى، لكن من هذه صفته فيكون يعني على كلام المصنف إنه يتم ولا يقصر، أشبه بالمقيم، لأنه يعتبر للسفر المبيح يعني كونه منقطعا بخلاف الدائم، يعني بخلاف أن يكون سفرا دائما هكذا بلا انقطاع. وعن أحمد رواية أخرى أنه يترخص، واختار هذه الرواية أو قال بما تدل عليها هذه الرواية الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله ابن قدامة صاحب المغني رحمهم الله تعالى. وسواء كان معه أهله أو ليس معه أهله، لأن هذا يشق عليه، ولم يكتفوا بكونه يعني انقطاعه بهذا الاعتبار. نعم.
ومثله مكار وراع ورسول سلطان.
ومثله مكار، أي هذا الذي يكري الدواب ونحوها، يعني عمله هو الأجرة، يعني يكري الدواب. فكلام المصنف يدل على أنه مثل صاحب السفينة، مثل صاحب السفينة، فيكون أيضا لا يقصر وإنما يتم. ومثل أصحاب سيارات الأجرة الذين دائما في البر، إذا كان معهم أهلهم ولا ينوون الإقامة في بلد، فهم غير مسافرين على اعتبار ما ذكره المصنف، لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان. لكن إن كان لهم أهل في بلد فإنهم إذا عادوا إلى أهلهم فهم مسافرون. لكن إذا كان ليس لهم بلد ليس لهم مكان فينتقل من مكان إلى مكان ولا يسكن في مكان بعينه فيكون مثل صاحب السفينة. وعلى كلام ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام إن هؤلاء يقصرون لوجود المشقة ووجود معنى السفر. نعم.
وراع.
وراع. نعم، هذا الذي يرعى الغنم أو يرعى غيرها ويكون هذا يستمر يعني في الرعي، ما له يعني مكان يبقى فيه ويمكث فيه. ومكار وراع ورسول إيش؟
ورسول سلطان ونحوهم.
ورسول سلطان ونحوهم أي مثل الملاح، على ما تقدم من المذهب أنهم لا يقصرون إن كان معهم أهلهم ولم ينووا الإقامة. قال ومكار وهو من يكري الدابة. لكن الذي يظهر أن المكاري والرسول ومن في حكمهم أنهم يقصرون لأنهم يدخلون في عموم النص، طالما أنهم قطعوا مسافة السفر ونووا السفر فيدخلون في عموم النصوص التي يظهر منها أنه يباح لهم ما يباح للمسافر.
ويتم المسافر إذا مر بوطنه.
نعم، قال ويتم المسافر إذا مر بوطنه ولو لم تكن به حاجة، طالما أنه أثناء سفره مر بوطنه فإنه يعني في هذه الحالة يتم. إذا كان الطريق يمر به ببلده ومر ببلده فإنه يتم ما لم يسافر ويخرج من بلده.
أو ببلد له به امرأة.
أو ببلد له به امرأة أي زوجة، وإن لم يكن وطنه، وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارق المكان الذي به امرأته.
أو كان قد تزوج فيه.
أو كان قد تزوج فيه، ليس المقصود أن يتزوج من هذه البلد ثم مر معها مرة أخرى فلا يقصر. المراد أنه إذا دخل بلدا وأثناء دخوله تزوج فيه، تزوج في هذا البلد يعني بعد دخوله لزمه أن يتم. الحديث الذي إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلي صلاة المقيم.
أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر.
أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر. لو نوى الإتمام بعد ما شرع في الصلاة التي كان الأصل أنه يقصرها فإنه يتم، لأنه بنيته رجع إلى الأصل، والأصل هو الإتمام لأنه رجع إلى الأصل. نعم.
وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر.
نعم، إذا كان له طريقان، طريق بعيد وطريق قريب، والطريق البعيد مسافته مسافة سفر والطريق القريب مسافته قصيرة ليست مسافة سفر، فسلك أبعدهما قال قصر. إذا سلك الأبعد الذي مسافته مسافة قصر فإنه يقصر. وذكر التعليل لماذا؟
لأنه سافر سفرا بعيدا،
لأنه يصدق عليه أنه مسافر فيقصر. لكن لو فرض أنه إنما سلك الطريق البعيد من أجل أن يفطر في رمضان، ففي هذه الحال يعني إذا كان سلوك لهذا الطريق هو من أجل أن يفطر فهنا يقال لا يجوز له الفطر، لأنه يمكنه أن يسلك طريقا قصيرا بدون أن يفطر، هذا هو الظاهر، وإن كان يعني أنه يحتمل أنه يفطر أو لا يفطر، طالما أن المسافة مسافة سفر وهو له حاجة في المكان الذي سافر إليه. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر.
أي نعم، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر، أو ذكر يعني صلاة سفر، يعني ذكر وهو مسافر أنه نسي صلاة من الصلاة التي في السفر وهي تقصر، فهنا فإنه يقصر، فإنه يقصر يعني إذا ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر. قد تقدم الكلام معنا عليها أنه يتم إذا القصر من رخص السفر فيبطل بزواله، فيبطل بزواله. إن ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يصلي أربعا، وعلى هذا المسألة لا كم صورة؟ أربع صور. إذا ذكر صلاة سفر في سفر إيش الحكم؟ إذا ذكر صلاة سفر في سفر يقصر. طب إذا ذكر صلاة حضر في حضر يتم. إذا ذكر صلاة سفر في حضر، صلاة سفر في حضر الذي رجحنا في الدرس الماضي أنه يقصر، يقصر على الصحيح لأن الوجوب صار عليه وهو في السفر، وهو في السفر. إذا ذكر صلاة حضر في سفر، صلاة حضر في سفر أنه يتم، لأن أصل الوجوب كان عليه في الحضر، وصلاة الحضر تتم ولا تقصر. نعم،
لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر.
نعم، هذه التي ذكرها في السفر وهو قد نسيها في السفر. نعم،
كما لو قضاها فيه نفسه.
نعم، كما لو قضاها بنفسه يعني في نفس السفر.
قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها.
نعم، يقول وقضاء الصلاة كقضاء جميعها، يعني لا فرق قضاء الصلاة أو قضاء بعض الصلاة كقضاء الصلاة، قضاء البعض كقضاء الصلاة كاملة. يعني
واقتصر عليه في المبدع وفيه شيء،
يقول واقتصر عليه في المبدع فيه شيء، يعني لو شارع في قضاء الصلاة في السفر مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي في السفينة، وشارع في صلاة السفر ثم قدم بلده في أثنائها وهي قصر، يعني شارع وهو مسافر فتحركت به السفينة فدخل بلده وهو لم يتم الصلاة فأصبح في الحضر. فكلام ابن تميم هنا أنه لا فرق، يعني إذا وجد بعض الصلاة يقتضي أن الصلاة كلها يكون لها حكم واحد، فهنا وجد بعض الصلاة وهو في الحضر، إذن تكون الصلاة كلها تتم. والمصنف هنا يقول وفيه شيء، يعني هل نلزمه بذلك؟ يعني يقول في النفس في شيء، لو شرع في قضاء الصلاة في السفر ثم قدم بلده في أثنائها ثم قصر، ويقول يعني في النفس منه شيء لأنه شرع في الصلاة وهو في السفر في الوقت الذي أبيح له السفر. نعم،
وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا.
وإن حبس ظلما، حبس أي منع، يعني منع من السفر، منع من السفر ظلما، أو بمرض حبسه المرض عن السفر، أو المطر ونحوه. نعم،
لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام،
لا، ولم ينوي إقامة
قصر أبدا.
إيش صورة هذا؟ يقول إذا حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحو ولم ينوي إقامة، يعني هو لم ينوي أن يقيم، بل يعني لم ينوي مدة محددة وإنما حبس، ففي هذه الحالة يقصر ولو طالت المدة فإنه يقصر، والحالة هذه طالما أنه هو لم ينوي الإقامة ولكن حبسه حابس بحيث لا يستطيع يعني السفر وهو لم ينوي الإقامة في البلد الذي حبس فيه، فلذلك قال قصر أبدا، قصر أبدا، سواء حبس ظلم أو بمرض أو مطر أو ثلج أو نحوه. يقول لأن ابن عمر رضي الله عنه،
لأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة.
نعم، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، يقول وقد حال الثلج بينه
وقد حال
وبين الدخول. نعم، وفعل الصحابي حجة بشرطين: أن لا يخالف نصا، وأن لا يخالفه قول صحابي آخر. نعم،
وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير يقصر ما أقام عند العدو،
والأسير يقصر ما أقام عند العدو، يعني ما نوى إقامة فيقصر طالما أنه عند العدو، أي مدة إقامة عند العدو فإنه يقصر تبعا لسفرهم.
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة،
أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، بلا نية إقامة، كمل العبارة.
لا يدري متى تنقضي، قصر أبدا.
لا يدري متى تنقضي، أي لم ينوي الإقامة وما يدري متى تنقضي هذه الحاجة التي أرادها. قال إيش؟
غلب على ظنه
كفر. قال قصر أبدا، قصر أبدا، يقصر طالما أنه في هذه الحالة، ولو بقي طول عمره فإنه يقصر، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة، ما نوى إقامة مطلقة. وهنا فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص ينوي الإقامة المقيدة. فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. الإقامة المطلقة هي أن ينوي أن يقيم، أن ينوي مقيم في البلد ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ويمثلون له الآن بالسفراء مثلا، يأتي إلى البلد فيكون إيش الأصل فيه؟ الإقامة والاستيطان، إلا إذا جاء سبب يستدعي خروجه أو يستدعى أن يطلب منه ذلك. من هذه صفته يتم الصلاة، والمسح لا يتعدى اليوم وليلة على الخفين، وأيضا يصوم رمضان طالما أنه نوى الإقامة المطلقة. إذا الأصل أن إقامتهم مطلقة، لا يرتحلون إلا إذا يعني أمروا بذلك، وكذلك بقية الرسل. كذلك الذين يسافرون مثلا إلى بلد وليتهم الارتزاق في هذا البلد، ما الارتزاق موجود فيبقى هو، فهنا أيضا هذا يأخذ حكم الإقامة المطلقة، لأنهم هذا مقصودهم، فتكون إقامتهم مطلقة. الإقامة المقيدة تارة تكون مقيدة بزمن، وتارة تكون مقيدة بفعل. المقيدة بزمن سبق معنا أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام أنه يتم، ودونها يقصر. طيب المقيدة بعمل، يعني جاء مثلا لعلاج، أو جاء لحاجة يريد فقط متى ما انتهت الحاجة يعني أن يرجع إلى بلده، فهذه تدخل في قول المصنف أنه يقصر أبدا، يقصر أبدا، يعني شخص جاء مثلا للعلاج لا يدري متى ينتهي، فإنه يقصر حتى لو غلب أظنه أنه يعني تطول مدته، لأن ينتظر هذا الشيء الذي جاء من أجله. وهذا عمدة من قال إن الإقامة لا حد للإقامة، لأنه يقولون طالما أن الحاصل له الحامل له على الإقامة هو إيش؟ هو الحاجة، فلا فرق يعني بين أن يحدد أو لا يحدد، فإنه مقيم ينتظر متى ينتهي من هذا الشيء، فمتى ما انتهى من هذا الشيء رجع إلى بلده. فقول هنا في قول المصنف قصر أبدا هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب أن من هذه صفته وهذه حاله فإنه يقصر أبدا. وهناك من أهل العلم من يقول لا يقصر فقط الأربعة أيام، يقصر أربعة أيام وما زاد عن هذه الأيام الأربعة فإنه يتم إذا زاد عن هذه الأيام الأربعة، حتى ولو كان ما يدري متى تنتهي هذه الحاجة وهذا الغرض الذي جاء من أجله. والجمهور على أنه من هذه صفته أنه يعد في حكم المسافر لأنه جاء لشيء لعمل معين محدد وتكون إقامته محددة بالانتهاء من هذا العمل أو هذا الغرض الذي جاء من أجله. نعم.
غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته،
نعم،
لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة،
لأنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وإن كان يغلب على ظنهم وهم في غزوة تبوك أنهم يقيمون أكثر من 4 أيام، لكن ما يدرون يعني متى ينتهي هذا الأمر الذي جاءوا من أجله الذي هو الغزو، ولذلك بقي يقيم حتى انتهى يعني من هذه الغزوة.
رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم،
أي نعم، وإن ظن أنها لا تنقضي إلا فوق 4 أيام ونوى الإقامة في هذه الحالة يتم، لكن لو ما نوى الإقامة ما نلزمه بالإتمام، لأنه يقول أنا متى ما انتهيت مشيت ولا أريد البقاء ولا أريد الإقامة. نعم.
وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته،
نعم، إن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته. وتقدم معنى القلاب بمسألة السفر إذا كان فيه معصية أو سفر معصية، وأن المذهب أنه ما يترخص بأحكام السفر، ولذلك قال لو نوى مسافر القصر حيث لم يبح له السفر يعني لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، هذا الصحيح من المذهب. وتقدم قول ابن قدامة وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسافر يقصر أبدا حتى ولو كان سفره سفر معصية.
كما لو نواه مقيم،
يقول كما لو نواه مقيم، يعني كما لو نوى المقيم قصر الصلاة فإنها لا تصح، لأن من شرطها إيش؟ من شرط القصر إيش؟
السفر.
وهنا من شرط صحة السفر الذي تقصر فيه الصلاة أن يكون سفر مباح، فإذا كان سفر غير مباح يكون مثل المقيم الذي يقصر الصلاة التي تتم، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. فكذلك قال المسافر سفر غير مباح إذا قصر الصلاة فإنها لا تصح منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل في الجمع.
نعم، قال رحمه الله تعالى فصل في الجمع. الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى يراد به ما يصح الجمع بينهما كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. أما الصلوات التي لا يصح أن تضم إلى غيرها في الجمع فلا تدخل في هذا المعنى، كالعصر مع المغرب أو العشاء مع الفجر فإن ذلك لا يصح. نعم. ولذلك قال إيش؟
يجوز الجمع بين الظهرين.
قال يجوز الجمع بين الظهرين. يقول المصنف يقول يجوز، قوله يجوز الجمع التعبير بقوله يجوز يحتمل يعني أن يريد به المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يمنع، فيكون المراد به بذكر الجواز دليل قول من يقول أنه رد على من يقول أن السفر لا يجوز، أن الجمع لا يجوز، لأن عند أبي حنيفة لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إلا في الحج، إلا في الحج، وهذا الجمع الذي في الحج هو من أجل النسك، هو من أجل النسك. فيقول المصنف يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، إما مقصوده الجواز رد على من رأى عدم الجواز أو أن مقصوده عدم المنع، ف فيدخل في ذلك مع الجواز أنه قد يكون مستحبا. نعم.
أي الظهر والعصر في وقت أحدهما.
نعم يجوز الجمع يعني بين الظهرين، أي الظهرين هما الظهر والعصر في وقت أحدهما، سمي بالظهرين تغليبا كقولهم العمرين والقمرين. نعم قول يجوز يعني أي لا يكره. نعم.
ويجوز الجمع بين العشاءين،
ويعني قوله الظهرين الجمع بين الظهرين الظهر والعصر يفهم منه أنه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة ليست ظهرا، الجمعة ليست الظهر، وتختلف في صفاتها وفي شروطها وفي أجرها وفي غير ذلك. نعم.
ويجوز الجمع بين
قال ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء، أي المغرب والعشاء
في وقت أحدهما في سفر قصر.
نعم في وقت أحدهما في سفر قصر، أي في وقت في سفر تقصر فيه الصلاة. نعم
لما
في وقت أحدهما يعني سواء جمع تقديم أو جمع
تأخير. لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا.
نعم.
وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء.
نعم يعني سواء فعل ذلك في جمع التقديم أو في جمع التأخير، لأنه في هذه الحالة يكون كلا الوقتين وقت واحد لهاتين الصلاتين، سواء قدم الأولى الثانية مع الأولى أو أخر الأولى مع الثانية. نعم.
رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه.
نعم وعن أنس معناه متفق عليه، لفظه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. نعم.
ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه.
نعم يعني يباح الجمع، يعني لأن الجمع ليس خاصا بالسفر، بل حتى المريض وصاحب العذر فإنه يجوز له الجمع، ولذلك قال ويباح الجمع بين ما ذكر يعني بين الظهرين العصر والظهر وبين العشاءين المغرب والعشاء لمريض يلحقه بتركه، أي ترك الجمع مشقة، إذا كان هذا المريض تلحقه مشقة فله أن يجمع، فله أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجوز جمعهما. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. نعم.
وفي رواية من غير خوف ولا سفر.
وفي رواية من غير خوف ولا سفر. الحديث منطوقه يدل على إيش؟ الجمع مطلقا بعذر أو بغير عذر، لكن هذا المنطوق خولف في أنه لا يجمع إلا لعذر، لأنه لا يجمع إلا لعذر، ومخالفة هذا المنطوق هي بالإجماع، يعني الإجماع هو الذي يعني خولف فيه المنطوق، فيكون الجمع لا يكون إلا لعذر، يعني من غير خوف ولا مطر، فالعلماء يتفقون على أنه لا يجوز الجمع إلا من عذر، إلا من عذر، فالمطر يدخل في هذا العذر، والمرض يدخل في هذا العذر، والخوف يدخل في هذا العذر، لكن أن يجمع وهو ليس به يعني سبب يقتضي الجمع، فالعلماء متفقون على أن ذلك لا يجوز. نعم.
رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.
ولا عذر بعد ذلك إلا المرض, يعني لا عذر بعد الخوف والمطر إلا المطر. ولأن ابن عباس علله بقوله أراد أن لا يحرج أمته, أراد أن لا يحرج أمته, ودل الحديث بفحواه على الجمع للمرض والمطر والخوف والخوف. والمنطوق خولف في الجمع لغير عذر للإجماع, للإجماع. فيبقى فحواه على مقتضى هذا المجمع عليه. نعم.
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض.
نعم, يقول وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة التي لا يكف دمها أن تجمع بين الصلاتين, والاستحاضة نوع مرض, نوع مرض. وقال شيخ الإسلام يجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في المستحاضة, كما جاءت السنة في المستحاضة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض, وهو نوع مرض. نعم.
ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة.
نعم, ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة, مشقة تطهيرها للنجاسة لكل صلاة بسبب هذا الذي ترضعه. فإنه في هذه الحالة يعني يجوز لها الجمع, يجوز لها الجمع.
ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة.
ونحو مستحاضة, ما هو الذي نحو المستحاضة؟ كالذي به سلس البول أو جرح لا يرقى, يعني ما يكف الدم, أو رعاف دائم ونحوه, كله استدلالا بحديث المستحاضة, حديث حمنة حين استفتته صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة وأنها قويت عليها, وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا, ثم تؤخر المغرب وتصلي وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, فأخذ منه العلماء أن من كان مريضا أو به مثل هذه ما بهذه العذر كسلس البول ونحوه أو الرعاف ونحو الذي لا ينقطع أو نحو ذلك, أنهم يترخصون في الجمع, يترخصون في الجمع.
أو تيمم لكل صلاة.
نعم. وعاجز عن إيش؟
وعاجز عن طهارة.
نعم, وعاجز عن طهارة. الشخص يعجز عن الطهارة, يعني قد يكون لو جمع لحصلت له الطهارة, لكن لو فرق الصلاة لصلى بغير طهارة لمرض, فله أن يجمع, فله أن يجمع.
أو تيمم لكل صلاة.
أو تيمم لكل صلاة إذا كان أيضا ذلك يشق عليه, يشق عليه.
وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه.
وعن معرفة وقت كأعمى ونحوه, يعني إذا كان هذا الأعمى لو أخر الصلاة مثل إلى الوقت, أخر الأولى إلى الثانية, تأخيره للثانية يعرف به الوقت, ولكن مثلا تقديمه للثانية مع الأولى ما يعرف به الوقت, فإنه في هذه الحالة له ذلك. أما إذا استمر هذا الأمر معه لجهله فلا فائدة في الجمع, فلا فائدة في الجمع, فهذا يصلي كل صلاة في وقتها, يصلي كل صلاة في وقتها.
ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة.
نعم, ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة, يعني العذر الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة أيضا يبيح له إيش؟ يبيح له الجمع, يبيح كخوف على نفسه مثلا أو ماله أو أهله, أو شغل يعني يذهل الإنسان به بحيث أنه يبيح له ترك الجمعة والجماعة, فمثل هذا يجوز له الجمع بين الصلاتين. كمن يخاف بترك ضرر مثلا في معيشته, معيشة يحتاج إليها, ولو لو لو يعني صلى مع الجماعة لفات عليه هذا الذي تتعلق به حاجته أو معيشته, في هذا الحال له أن يجمع, له أن يجمع. والآن يوجد في 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 بعض الدول غير المسلمة يعني يجبرون الذي يعمل إنه ما يصلي، إنه ما يصلي يعني في وقت العمل. فإذا كان مضطر ولا يجد عملا يسترزق به فله أن يجمع، فله أن يجمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى إذا كان يعني بهذه الصورة التي نقلها المصنف عن الإمام أحمد. بل إن شيخ الإسلام زاد عن ذلك، قال يجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما إذا كان خشي فساد هذا الطبيخ وفساد هذا المال لهما أو لغيرهما، يعني فهو عذر يقول يبيح له الجمع، يبيح له الجمع.
ويباح الجمع بين العشاءين خاصة،
ويباح الجمع بين العشاءين خاصة. يفهم منه أنه ما يجوز الجمع بين الظهرين، هذا من أجل المطر، هذا من أجل إيش؟ المطر. قال إيش؟ ويباح الجمع
لمطر
بين العشاءين. قوله بين العشاءين نفهم منه أن إيش؟
عدم الظهر،
عدم الجمع
بين الظهر والعصر،
بين الظهرين الظهر والعصر، هذا إذا كان لمطر، إذا كان لمطر وتوجد إيش؟
معه مشقة،
وتوجد معه مشقة. فمفهوم كلامه إنما نجمع يعني الظهر والعصر حتى في حال المطر، لأنه قال ويجمع بين العشاءين. لكن المعنى الذي يجمع من يعني به بين العشاءين هو إيش؟ هو المشقة، حصول البلل من المطر. طيب هذه المشقة إذا وجدت في الظهر والعصر ما المانع من الترخص بها؟ لأن الظهر والعصر تجمع في حال العذر والمرض كما تقدم، ولسيما حديث ابن عباس يقول جمع من غير خوف ولا مطر. فلما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته، فسبب الجمع هو عدم الإحراج ولرفع المشقة. فإذا وجد هذا المعنى فيجمع بين الظهر والعصر.
والثلج والبرد والجليد مثله.
نعم، يقول ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، يبل الثياب يعني لكثرته وغزارته. طيب إن كان قليلا يعني لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، كان مطر رشاش بس فقط بسيط هذا يعني هذا ما يجوز الجمع. طيب ضابط البلل، ضابط البلل يعني ذكروا أنه إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء، هذا هو الذي يعني يجوز له البلل، الذي يجوز الجمع بين العشاءين البلل بحيث إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. يقول وتوجد معه مشقة، والثلج والبرد والجليد مثله، يعني مثل المطر، مثل المطر في باحة الجمع بين العشاءين، لأن الثلج والبرد في حكم المطر خصوصا إذا كان معه هواء وفي وقت بارد. نعم.
ولوحل وريح شديدة باردة،
ولوحل وريح شديدة باردة. الوحل الزلق والطين يعني الذي يكون في الأسواق، وأنه قد يصيب المطر فإنه يجوز الجمع وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس يعني أن يمشوا فيه. فهو قال والوحل والريح الشديدة الباردة وإن لم تكن مظلمة، وإن لم تكن يعني مظلمة، لأنه سبقا ذكر شرط في الريح أن تكون شديدة ومظلمة، وذكرنا أنه كونها مظلمة ما في دليل عليها، لكن كونها شديدة وباردة هذه يترخص بسببها.
لأنه عليه السلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة.
نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. نعم.
رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان.
وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. إذن أسباب الجمع هي إيش؟ السفر والمرض والمطر والوحل والريح الشديدة الباردة، لكن لا تنحصر في هذه الخمسة، بل هذه ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة، ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين والعشاءين لمشقة الوضوء لكل صلاة. إذن ليس من لازم الجمع القصر، فلذلك يقصر المسافر وغير المسافر، يجمع المسافر وغير المسافر. الذي من خاصية السفر هو القصر، أما الجمع فإنه يعني يدخل فيه المسافر وغير المسافر إذا احتاج إليه. فكل من جاز له القصر جاز له الجمع، ولا عكس. كل من جاز له القصر جاز له الجمع، لا العكس، لأنه يجوز الجمع ولا يجوز القصر في بعض الأحوال، لكن كل من جاز له القصر جاز له الجمع.
وله الجمع لذلك.
نعم، وله الجمع لذلك، يعني هذه الأسباب التي ذكرها المصنف، وله الجمع لذلك.
ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه.
ولو صلى في بيته، طيب لو صلى في بيته، طب هو الجمع من أجل المطر ومن أجل أن يشق على الناس يعني أن يصلوا إحدى الصلاتين ثم يعودون بعد ذلك للصلاة الثانية، فمن هنا لرفع الحرج والمشقة جمعت الصلاتان، والأفضل أن تقدم العشاء مع المغرب. لكن إذا كان يصلي في بيته هل يترخص في ذلك؟ فكلام المصنف يفهم منه أنه لو صلى في بيته أنه إيش؟ في الليلة المطيرة
له الجمع،
أن له الترخص. يعني الذي يصلي في بيته إما أن يكون معذور بترك الجماعة لمرض أو مطر، ظاهر كلام المصنف أنه يجوز له الجمع، أو يصلي في بيته بلا عذر، وظاهر كلام المصنف أنه أيضا يجوز له، والثالث أن لا يكون ممن أمر بالصلاة جماعة كالنساء، فيحتمل أنه يدخل في كلام المصنف، يحتمل أنه لا يدخل. لكن المعذور بترك الجماعة كلام المصنف يفهم منه ذلك، وكذلك الذي يصلي في بيته بلا عذر أيضا كلام المصنف يدخل فيه، لكن يظهر الراجح أن هذه الصلوات ما تبيح الجمع. شخص هو آثم بترك الصلاة مع الجماعة بدون عذر، فنرخص له أيضا، هو في بيته أصلا ما يحتاج إلى الجمع من أجل المطر، لأن واجبه كان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، فتلك الحال نقول له يجمع، لكن أن يترك الصلاة الواجبة عليه وأيضا يترخص بالجمع. والثاني أنه إذا صلى في بيته يعني هو ليس بحاجة إلى الجمع، ليس بحاجة إلى الجمع، لأن الجمع هنا من أجل المطر الذي يحصل له وهو في ذهابه إلى المسجد. نعم. قال ولو صلى في بيته، ولو هذه إشارة ذكرنا تدل على إيش؟ على الخلاف، على أن في خلاف. ولو صلى في بيته تشير إلى أن في خلاف، ونعم فيه الخلاف، بعض العلماء قالوا إذا كان يصلي في بيته لا يجوز له الجمع لأجل المطر. نعم. قال إيش؟
أو في مسجد طريقه تحت صاباط ومثله.
أو في مسجد طريقه تحت صاباط، صاباط يعني مسقوف، يعني هذا الطريق التي تؤدي به إلى المسجد مسقوفة مغطاة
فهو ما يحصل فيه بلل، ثيابه ما تبتل، هو في طريقه إلى المسجد مسقوف الطريق في ذهابه وفي إيابه. لكن قال المصنف ولو صلى في بيته أو في مسجد طريق وتحت صابات طريق تحت يعني مسقوف فإنه يترخص بذلك، يترخص بذلك يقول نعم،
لأن رخصة العامة
في تحت ونحوه يعني كالمجاور للمسجد ومن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة فإنهم يدخلون في هذا المعنى. نعم يقول إيش؟
لأن رخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.
أي يقول لأن الرخصة العامة يعني يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، لأن العلة في السفر هي السفر نفسه حتى لو وجدت مشقة أو لم توجد، والعلة هنا في الجمع من أجل المطر هو المشقة، فإذا وجدت مظنة المشقة كافية في ذلك، كافية في ذلك، ولا يلزم أن تتيقن هذه المشقة. ولذلك قال لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، فيكون له الجمع لهذا الأمر. نعم.
والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير.
نعم، والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به، إن كان الأرفق به التقديم يقدم، وإن كان الأرفق به التأخير يؤخر، لأن هذا المقصود الرفق به فيفعل ما به أرفق ليكون هذا هو الأفضل. نعم،
بأن يؤخر الأولى إلى الثانية.
نعم، بأن يؤخر الأولى إلى الثانية.
وجمع تقديم بأن يقدم الثانية، بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى.
نعم، يعني جمع تأخير يؤخر الأولى إلى الثانية، جمع تقديم يقدم الثانية مع الأولى فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق الذي ذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن استويا فالتأخير أفضل.
نعم، إن استويا يعني التقديم والتأخير، يقول فالتأخير أفضل. أفضل لماذا أفضل؟ لأنه أحوط، لأنه إذا أخر الصلاة إلى الثانية يكون قد دخل الوقتين جميعا، الأولى يفعلها لأن وقتها وقت الثانية عند العذر، والثانية هذا وقتها. أما التقديم فتكون الأولى وقدمت قبل دخول وقتها. يقول فإن استويا فالتأخير أفضل لأنه أحوط.
والأفضل
هذا ليس على إطلاقه، بل في الجملة، يعني بل في الجملة. نعم،
والأفضل بعرفة التقديم.
نعم، والأفضل بعرفة التقديم، الأفضل بعرفة التقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قدم صلاة العصر مع العصر، صلاة العصر مع الظهر، من أجل أن يتفرغ للوقوف والدعاء.
وبمزدلفة التأخير مطلقا.
وبمزدلفة التأخير مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى العشاءين لما وصل إلى المزدلفة، وليس يعني ما صلى المغرب في أول وقتها. قال فالأفضل بعرفة التقديم، والأفضل وبمزدلفة التأخير مطلقا، سواء كان هو الأرفق أو لا. نعم،
وترك الجمع في سواهما أفضل.
نعم، وترك الجمع في سواهما أفضل. في سواهما الضمير يعود على إيش؟ أي نعم، عرفة ومزدلفة. في عرفة ومزدلفة الأفضل الجمع مطلقا، ولكن في غير عرفة بالنسبة للمسافر الأفضل هو ليس الجمع، بل الأفضل أن يصلي كل صلاة
في وقتها،
أن يصلي كل صلاة في وقتها، الصلوات التي تقصر والصلوات التي لا تقصر الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها.
ويشترط للجمع ترتيب مطلقا.
أي نعم، ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، أن يرتب الصلوات على ترتيبها المعتاد. نعم،
فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط.
جمع في وقت الأولى يعني إن قدم الثانية مع الأولى، فهنا يقول المصنف اشترط له ثلاثة شروط.
نية الجمع عند إحرامها.
نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية، يعني ينوي الجمع عند الإحرام للأولى، أما الثانية ما ينوي لها لأنها تبع للأولى. هذا على المذهب، ولا يعني هناك من أهل العلم شيخ الإسلام يرى أنه ما يشترط إيش النية، ما يشترط النية لأن السبب وجد، السبب وجد وهو الجمع فيكتفى به حتى لو ما جمع الثانية إلا بعد ما فرغ من الأولى، بعد ما فرغ من الأولى بدون نية للجمع جمع الثانية معها فإنه تصح الثانية لأن السبب موجود، لأن السبب موجود. نعم.
والشرط الثاني الموالاة بينهما.
نعم، الشرط الثاني الموالاة بينهما، وسيفسر ذلك بقوله فلا يفرق إيش؟
فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة،
إلا بمقدار إقامة صلاة.
نعم. ووضوء خفيف
لأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما، أي أتى بالصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى مباشرة، فلذلك المصنف لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة ووضوء خفيف. نعم، لأنه إيش ذكر إيش؟
لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة.
نعم، هذا هو معنى الجمع، هو تأليف المفترق يعني هو المتابعة والمقارنة. نعم، المتابعة والمقارنة.
ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل.
نعم، إذا حصل تفريق طويل صلى الأولى مثلا وبعدها بساعة صلى الثانية، هذا ليس يعني فيه مقارنة وإنما فيه تفرق بين الصلتين. نعم،
بخلاف اليسير فإنه معفو عنه.
نعم، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. صح ابن قدام في المغني أن يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف.
ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما.
نعم، لأنه ذكر هناك الشرط ما هو الموالاة فلا يفرق بينهما، فلو صلى راتبة بين الظهرين فإنه يبطل يعني الجمع. نعم،
يصليها بينهما أي بين المجموعتين.
نعم،
لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة.
لأن فرق بينهم بصلاة فبطل كما لو قضى فائتة، كما لو قضى فائتة، يعني لو صلى الظهر ثم تذكر صلاة فائتة فقضاها ثم صلى العصر وهو يريد الجمع، فوجود صلاة بين هاتين الصلاتين تبطل الجمع، تبطل الجمع. فكذلك وجود الراتبة، وإن كان بعض أهل العلم يقول الراتبة ما تبطل الجمع، لأن الراتبة تبع لهذه الصلاة، تبع للصلاة وكأنها جزء منها. نعم،
وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز.
أين هذا من الأمر اليسير المعفو عنه، أنه لا يبطل الجمع بذلك.
والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى.
نعم، الثالثة هو ذكر الشروط كم؟ ثلاثة. الشرط الأول إيش؟ نية الجمع. الشرط الثاني الموالاة. والشرط الثالث وجود العذر المبيح واستمراره حتى يفرغ من الأولى ليلحق بها الثانية. ولذا قال الثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما، افتتاح الصلاتين وسلام الأولى، يعني العذر يكون مستمرا. نعم،
لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها.
لأن افتتاح الأولى موضع النية إذا قلنا باشتراطها وفراغها، النية تستمر مع إيش؟ مع الصلاة حتى يفرغ من الصلاة. وافتتاح الثانية
موضع الجمع،
فهذا يستدعي إيش؟ استمرار السبب الذي يبيح الجمع،
ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره.
نعم، لا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر طالما أنه شرع في الثانية والمطر موجود فيه أو البلل موجود فيه أو الوحل موجود فإنه يعني حتى لو توقف المطر فإنه له الجمع، له الجمع. ولذلك قال إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه اللي هو قلنا إيش البرد والثلج والوحل وهذه الأشياء، بخلاف غيره يعني بخلاف غيره مما يجيز الجمع. مثلا كان مريضا ثم زال المرض، ثم زال المرض إذن زال الجمع، صلى الصلاة الأولى والعذر موجود، لكن لما أقام للصلاة الثانية زال العذر، أصبح صحيحا معافا، فهنا يقال له خلاص زال العذر، إذن ما تجمع. نعم.
وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا.
نعم، إن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، لأن السفر هو الذي أجاز له القصر، والجمع يعني أصبح الشخص يعني زال العذر المبيح له للجمع، فيزول يعني ما يترتب عليه من سفر وجمع. نعم. قال وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، لأن السفر يبيح الجمع والقصر، فإذا بطل أحدهما بطل الآخر، لأنهم يتعلقان بالسفر في هذه الحالة، فلذلك قال بطل الجمع والقصر مطلقا. فيتمها وتصح فرضا لكونها صادفت وقتها.
وفي الثانية يتمها نفلا.
نعم، فيتمها وتصح، يتم إيش؟ الأولى. أما الثانية
نفلا،
تصبح نفل، تصبح نفل، ويصليها في وقتها، يصليها في وقتها. نعم.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان.
نعم، في الأولى اشترط كم شرط؟
ثلاثة،
اللي هي إيش؟
النية
والموالاة واستمرار العذر المبيح. في الثانية فقط اشترط شرطين، وهما ايش؟
نية الجمع في وقت الأولى.
نية الجمع في وقت الأولى. نعم.
لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا.
نعم، صارت قضاء لا جمعا. نعم.
وإن لم يضق وقتها عن فعلها.
نعم،
لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام.
نعم،
وهو ينافي الرخصة.
نعم، ينافي الرخصة يعني الجمع. نعم.
والثاني استمرار العذر.
إذا الأولى ثلاث اللي هي إيش؟ النية
والموالاة
والعذر، والثانية فقط هي النية واستمرار العذر.
نعم. المبيح.
نعم.
إلى دخول وقت الثانية.
إلى دخول وقت الثانية يعني سواء من سفر ومرض ومطر ونحوها. نعم.
فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع.
فإن زال العذر قبله يعني قبل الصلاة الثانية لم يجز الجمع، وذكر السبب المصنف هنا
لزوال مقتضيه كالمرض.
نعم. لجواز مقتضيه اللي هو الشيء المجوز له وهو العذر قبل دخول وقت الثانية، فإذا لم يستمر إليه لم يجوز الجمع وأثم بالتأخير. نعم.
كالمريض يبرأ،
هذا تمثيل، كالمريض يبرأ
والمسافر يقدم.
يعني يقدمه ما صلى الصلاة الأولى، ما نقول تجمع في هذه الحالة، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها، لأنك إذا أخرتها إلى الثانية أخرجتها من وقتها، ولا يجوزك تخرجها من وقتها إلا في حال السفر لأنك تجمعها مع الثانية. أما الآن وصرت مقيما وانقطع السفر فيجب أن تصليها في وقتها.
والمطر ينقطع
كما ذكر المصنف. نعم.
ولا بأس بالتطوع بينهما.
أي فلا تشترط الموالاة، لأن الثانية مفعولة في وقتها، أما الأولى كانت مفعولة في غير وقتها، فهي أداة بكل حال. نعم.
ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح.
نعم، لو صلى الأولى وحده ثم الثانية صلى إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين، صلى الظهر خلف إمام وصلى العصر خلف إمام، ولو كان الذي صلى خلفه من لم يجمع فإنه يصح منه ذلك، يصح منه ذلك، يعني الجمع في هذه الصور كلها، لأن كل صلاة لها حكم نفسها وهي مفردة، فلم يشترط في الجمع اتحاد الإمام ولا المأموم ولا الجامع، بل يعني كل صلاة تصح على انفراد فتصح مع وجود هذا العمل من كونه إمام أو كونه مأموم أو كونه صلى خلفها إمامين أو صلى خلف من لم يجمع الصلاة، فإن ذلك لا يبطل الصلاة. في الشرط، الشرط الرابع هو الترتيب، الشرط الرابع هو الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الشرع جاء بترتيب إيش الأوقات في الصلوات، فتصلى كل صلاة يعني مرتبة. والشرط الخامس أن لا تكون صلاة جمعة، لا تكون صلاة جمعة، فإن الجمعة لا تجمع مع العصر، الجمعة لا تجمع مع العصر، لا يصح أن يجمع يعني العصر مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة بشروطها وأركانها وثوابها، ولأن السنة إنما ورد في الجمع بين إيش الظهر والعصر، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح يعني أن تقاس الجمعة على الظهر، مخالفة بينهما، مخالفة في الصفات ومخالفة في الشروط، بل حتى الوقت، لأن المشهور عند الحنابلة أن وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت صلاة العصر، هذا وقت صلاة الجمعة، وليست كالظهر تبدأ بزوال الشمس، فهي تختلف في الوقت وتختلف في الشروط وتختلف يعني في الاسم، فلا يجمع بينهما، لا يجمع بين صلاة الظهر والعصر، لا يجمع بينهما ولا يصح الجمع بينهما. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم إن شاء الله، وغدا نبدأ بصلاة إيش الخوف، بصلاة الخوف. نعم، ونحبس إيش
بعد
ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه، لم ينوي إقامة قصر أبدا. أيوة، والأسير يقصر ما أقام عند العدو، ما يستقيم، والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، عبارة غير مستقيمة مع النفي، فلذا قال والأسير يقصر ما أقام عند العدو، أي مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، لأنه يتنقل مع العدو، هذا الأسير هو مع العدو المحارب، والأسير هو المأسور عند الكفار، فلا تستقيم العبارة يقول والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو، لأن هذا ليس باختياره وليس بطوعه، والعدو وإن كان ليس من أهل القصر لكن هذا هذا الأسير معهم يتنقلون به، فلو قلنا والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو يعني ما تستقيم العبارة، ولذلك ابن قاسم علق عليها هنا فقال أي مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، تبعا لسفرهم، وهو معذور في هذه الحالة، هذا سفر ليس باختياره، يعني الأسير سفره مع الكفار ليس باختياره، فهو وجد فيه أمران، وجد السفر ووجد أن هذا الشيء ليس باختياره، فهو أولى من غيره أن يترخص إيش بالسفر. يقول الأخ مسافر مسبوق خلف إمام مقيم أدرك معه أقل من ركعتين، هل يجوز له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ بل يجب عليه الإتمام، كل من صلى مع مقيم حتى لو لم يدرك معه إلا التشهد الأخير فإنه يصلي الصلاة تامة. يقول هل يعتد باللوحات في الشارع تدل على مسافة الطرق بالكيلو من حيث مسافة القصر؟ إذا قلنا على القول أنه بالأكيال 80 كيلو يعني بعد مفارقة البنيان على القول الذي يشترط الأكيال، فيعتد بهذه اللوحات إذا كان المسافة التي سيسافر إليها يعني تتجاوز هذا المقدار اللي هو 80. وعلى القول الآخر اللي يرى أنه هذا يرجع إلى العرف، ينظر في عرف الناس هل هذا سفر ولا أو ليس بسفر. يقول: مسافر مسبوق أدرك من صلاة الجمعة أقل من ركعة، هل يجوز له الجمع الجمعة طالما أنه دخل معهم بنية الجمعة فلا يجمع العصر مع الجمعة؟ فإذا أراد الجمع والصورة هذه هو السؤال أدرك إيش أقل من ركعة؟ لا، إذا أدرك أقل من ركعة ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا، فإذا صلىها ظهرا يجوز له أن يجمع معها العصر. يقول: هل وقع الإجماع أنه لا يجمع إلا لعذر؟ نعم، ذكروا الإجماع على أنه لا يجمع إلا بعذر، وكان عمر ينهى الناس عن الجمع بلا عذر. وهل يجمع؟ يقول: فلان يخاف على نفسه نوم عميق يفوته وقت الصلاة لأجله. أنا إذا كان مثلا من سفر أو تعب ونحو ذلك ويخشى أن يفوت وقت الصلاة الثانية بسبب هذا حتى يخرج وقتها فله الجمع، لكن لو اتخذ ذلك عادة لا، ما يجوز له. لكن لو بسبب عارض له فله أن يترخص بذلك. يقول: هل يجب على الموظفين في المطعم أن يصلوا جماعة في المسجد أو يجوز لهم أن يصلوا جماعة في المطعم؟ تعرف الصلاة في المسجد منهم من يقول فرض عين شرط صحة، ومنهم من يقول يعني واجبة، ومنهم من يقول أنها يعني سنة مؤكدة، ورجحنا فيما سبق أنها واجبة، أنها واجبة وليست شرط صحة، وليست شرط صحة. فمن قال شرط صحة يقول: من سمع النداء وما أجاب الصلاة في المسجد فلا صلاة له، ومن رأى أن صلاة الجماعة واجبة كما هو المذهب عند الحنابلة، وهؤلاء يكونون جماعة فيصلون جماعة لكن تركوا الصلاة في المسجد الذي هو سنة مؤكدة. يقول: هل يجوز أن أصلي المغرب في مسجد إذا لم يجمع الإمام أنتقل إلى مسجد تجمع فيه أصلي فيه العشاء؟ يعني لعله يقصد في حال المطر، في حال المطر. نعم، إذا صليت في مسجد المغرب وذهبت إلى المسجد اللي صلى فيه العشاء لتجمع معهم فما في بأس طالما السبب للجمع موجود. هل يصح أن أجمع بين المغرب والعشاء في المسجد ثم نقيم محاضرة فيه إن صادف جمع الإمام، إن صادف جمع أيام المحاضرة؟ الجمع يتوقف على يعني السبب الذي يبيح ذلك، فإذا وجد السبب صح الجمع سواء كان في محاضرة أو ليست في محاضرة. يقول: دخل المسجد قبل أذان العشاء وبعد غياب الشفق الأحمر، هل يصلي المغرب أو ينتظر حتى الأذان؟ يعني إذا كان فيه جماعة سيصلون ينتظر الجماعة حتى يصلي معهم، حتى يصلي معهم. أما دخول وقت العشاء وإذا تحقق من غياب الشفق الأحمر فإنه يدخل وقت العشاء، لكن لا يصلي وحده طالما أنه في المسجد وستحصل الجماعة بعد الأذان. يقول: في بعض البلدان يترخص الناس في الجمع عند توقع المطر، استنادا لقول الفقهاء فهل يصح ذلك؟ لا، مجرد التوقع لا، الكلام منوط بوجود السبب المبيح وليس مجرد توقعه. يقول: لم أفهم قول المصنف لو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صحا. لم أفهم قوله: ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة. بالنسبة الأولى قول المصنف لو صلى الأولى وحده، يعني من له الجمع صلى الأولى وحده ثم لما أراد أن يصلي الثانية يعني صلى هو إماما بغيره فما في بأس، أو مأموما جاء شخص وصار إمام وهذا مأموم فما في حرج. الله أعلم.